بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الاعتكاف، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتكاف: باب الحائض ترجل رأس المعتكف.
يعني جواز ذلك وإباحته. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو
معنى يصغي يعني يدني إليها رأسه، ويميل إليها رأسه، يخرجه عن المسجد إلى حجرتها. نعم.
قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد.
ومعنى مجاور يعني معتكف في المسجد.
قالت: وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض.
أي تمشطه، ويلزم من هذا أن تدهنه وتغسله، كل ذلك تفعله لترجيل شعر رأسه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الحائض ترجل رأس المعتكف، أي تمشطه وتدهنه. أو تمشطه وتدهنه. قوله يصغي إلي بضم أوله أي يميل،
أي يميل،
أي يميل. قوله وهو مجاور في رواية أحمد والنسائي كان يأتيني وهو معتكف في المسجد فيتكئ على باب حجرتي فأغسل رأسه وسائره في المسجد،
يعني وسائر جسده في المسجد، وإنما يميل ويصغي برأسه إلى حجرتها رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدمت فوائده في كتاب الحيض، ويؤخذ منه أن المجاورة والاعتكاف واحد، وفرق بينهما مالك. وفي الحديث جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقا بالترجل،
يعني في للمعتكف.
شيخنا الغسل ولا الغسل؟
لا الغسل، غسل الشعر وليس الغسل، لأن الغسل يقتضي خروجه من المسجد.
أحسن الله إليكم. قال والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد، وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم،
يعني للمشتغل بالاعتكاف تكره له الصنائع حتى طلب العلم من قراءة وكتابة وغيرها، لأنه منشغل بعبادة هي أجل، وهو الاعتكاف حبس النفس والجلوس لذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث استخدام الرجل امرأته برضاها،
حيث إنه طلب منها أن تغسل شعره وترجله وقبلت ووافقت رضي الله عنها، وهذا من حسن المعاشرة من الزوجة لزوجها صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال وفي إخراجه رأسه دلالة على اشتراط المسجد للاعتكاف،
حيث إنه لم يخرج جسده وإنما أصغى برأسه حتى يتمكن أو تتمكن من ترجيله وغسله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعلى أن من أخرج بعض بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منه لم يحنث حتى يخرج رجليه ويعتمد عليهما،
لأنه صلى الله عليه وسلم أصغى برأسه ولم يخرج سائر جسده وهو معتكف، والاعتكاف بمثابة أن يعزم العبد على أن يبقى في المسجد ولا يخرج منه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب لا يدخل البيت إلا لحاجة،
أن المعتكف لا يدخل بيته خارجا عن المسجد إلا لحاجة. نعم.
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان
أرجله
فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
فهذا استثناء من بقائه في المسجد لحاجة الإنسان ولضرورة هذا الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب لا يدخل أي المعتكف البيت إلا لحاجة، كأنه أطلق على وفق الحديث. قوله عن عروة أي ابن الزبير وعمرة كذا في رواية الليث جمع بينهما، ورواه يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وحده
دون أن يقرن بها الربيع. نعم. دون أن يقرن بها عمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ورواه مالك عنه عن عروة عن عمرة. قال أبو داود وغيره: لم يتابع عليه. وذكر البخاري أن عبيد الله بن عمر تابع مالكا،
يعني في ذكر عمرة مع عروة. نعم.
قال: وذكر الدارقطني أن أبا أويس رواه كذلك عن الزهري، واتفقوا على أن الصواب قول الليث وأن الباقين اختصروا منه ذكر عمرة، وأن ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد.
نعم.
قال: وقد رواه بعضهم عن مالك فوافق الليث. أخرجه النسائي أيضا، وله أصل من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها كما سيأتي من طريق هشام عن أبيه، وهو عند النسائي من طريق تميم بن سلمة عن عروة. قوله: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، زاد مسلم: إلا لحاجة الإنسان،
يعني من وضوء وتخلي ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: زاد مسلم: إلا لحاجة الإنسان. وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب. ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل.
ولو خرج لهما يعني بول والغائط ثم توضأ خارج المسجد لم يبطل اعتكافه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويلتحق بهما القيء والفصد لمن احتاج إليه،
يعني لو ذرأه القيء له أن يخرج من المسجد ليقيء خارج المسجد، وكذلك لو احتاج إلى أن يفسد عرقه يخرج منه الدم الفاسد، فله أن يفعل ذلك خارج المسجد. وهذا من باب المداواة والعلاج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ووقع عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه،
وهو البول والغائط. نعم.
قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه البتة. وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة رضي الله عنها قولها: لا يخرج إلا لحاجة، وما عداه ممن دونها،
يعني أدرجوه في الحديث.
أحسن الله إليكم. قال: وروينا عن علي والنخعي والحسن البصري: إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه. وبه قال الكوفيون وابن المنذر في الجمعة. وقال الثوري والشافعي وإسحاق إن شرط شيئا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل
ذلك، فلا ينقطع اعتكافه.
أحسن الله إليكم. قال لم يبطل اعتكافه بفعله، وهو رواية عن أحمد. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب غسل المعتكف.
نعم.
وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض.
لكن هذا ليس في حال الاعتكاف، وإنما هذا كان في بيته من غير اعتكاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
هذا هو
الشاهد،
محل الشاهد والاستدلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب غسل المعتكف، ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، وقد تقدمت مباحثه في كتاب الحيض. قوله فيه فأغسله، زاد النسائي من رواية حماد عن إبراهيم فأغسله
بخطمي. نعم. والمراد بالخطم نوع من أنواع ورق الشجر يساعد على غسله، لأن فيه رغوة، كالإشنان والصابون وغيره، يسمى بالخطم، ونوع من ورق الشجر يستعان به في الغسل لينقي مكان الغسل. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الاعتكاف ليلا،
يعني أن الاعتكاف هل يمكن أن يكون بالليل دون النهار، لأن من أهل العلم من اشترط الصوم في الاعتكاف، ومنهم من لم يشترط ذلك، فمن اشترط الصوم فلا يكون الاعتكاف إلا نهارا، لأن الصوم يكون بالنهار. وأما من أجاز الاعتكاف بالليل فله ذلك دون أن يكون
صائم
المعتكف صائما. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك،
أي أجاز له ذلك أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وهو يترتب عليه عدم الصوم في الاعتكاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب الاعتكاف ليلا، أي بغير نهار. قوله حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد وهو القطان، كذا رواه مسدد من مسند ابن عمر، ووافقه المقدم وغيره عند مسلم وغيره، وخالفهم يعقوب بن إبراهيم عن يحيى فقال عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما. قال أخرجه النسائي وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد لكنه في المسند كما قال مسدد فالله أعلم. قال فاختلف فيه أو فاختلف فيه على عبيد الله بن عمر عن نافع وعلى أيوب عن نافع وسيأتي لذلك مزيد بيان في فرض الخمس وفي غزوة حنين.
لأن الحديث كرره في هذين الموضعين. نعم
أحسن الله إليكم. قوله أن عمر سأل لم يذكر مكان السؤال وسيأتي في المغازي من وجه آخر أن ذلك
كان
لم يذكر
أنه كان يعني في غزوة الحديبية. نعم
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي في المغازي من وجه آخر أن ذلك كان بالجعرانة لما
كان في الجعرانة. نعم
لما رجعوا من حنين. قال ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل. قال ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك.
نعم كانت بعد فتح مكة.
قوله كنت نذرت في الجاهلية زاد حفص بن غياث عن عبيد الله عند مسلم فلما أسلمت سألت. وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وأنه إنما نذر في الإسلام. وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ نذر عمر أن يعتكف في الشرك
أن يحال كونه قبل دخوله في الإسلام. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله أن أعتكف ليلة استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن الليل ليس ظرفا للصوم فلو كان شرطا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به
يعني أن يصوم أن يعتكف حال كونه صائما. نعم.
قال وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم يوما بدل ليلة
فيكون هذا الاعتكاف ملازما للصوم.
أحسن الله إليكم. قال فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوما أراد بليلته. وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحا لكن إسنادها ضعيف. وقد زاد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتكف وصم أخرجه أبو داود والنسائي
يعني لأنه استأذن أن يعتكف يوما وليلة لا ليلة فقط. نعم.
قال وقد زاد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعتكف وصم أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن بديل ابن بديل وهو ضعيف. وذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار ورواية من روى يوما شاذة
فكأن الرواية المحفوظة أنه عزم ونذر أن يعتكف ليلة دون النهار. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد وقع في رواية سليمان بن بلال الآتية بعد أبواب فاعتكف ليلة فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يشترط له حد معين.
يعني الاعتكاف لا صوم فيه إذا كان بالليل، وليس له حد معين، لأنه يجوز أن يكون مجرد المكث في المسجد ولو لحظات بنية البقاء يسمى اعتكافا. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله في المسجد الحرام، زاد عمرو بن دينار في روايته عند الكعبة، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بعد أبواب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما، وترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية، لأن نعم. لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس.
نعم. لكنه لو اعتكف نهارا يستلزم الصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. بغير صيام من غير عكس وباشتراط الصيام، قال ابن عمر وابن
اشتراط الصيام إذا كان الاعتكاف نهارا
وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس أخرجه عبد وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم،
يعني قال إنه لا اعتكاف إلا بصيام، فاشترط في الاعتكاف أن يكون بصوم فيكون نهارا. نعم.
قال أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها نحوه، وبه قال مالك والأوزاعي والحنفية،
لأنه يشترط في الاعتكاف الصوم، فلا يكون الاعتكاف بالليل فقط، بل لا بد أن يكون بالنهار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واختلف عن أحمد وإسحاق، واحتج عياض بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم، وفيه نظر لما في الباب الذي بعده أنه اعتكف في شوال كما سنذكره.
اعتكافه في شوال لا يلزم منه الصيام، خاصة إذا كان في أول يوم من شوال، لأنه يوم العيد، ويوم العيد يحرم صومه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واحتج بعض المالكية بأن الله تعالى ذكر الاعتكاف إثر الصوم، فقال ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الآية. قال وتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما، وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به. قال وسنذكر بقية فوائد حديث عمر في كتاب النذور إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
وفي الحديث أيضا رد على من قال أقل الاعتكاف 10 أيام أو أكثر من يوم أو أكثر من يوم،
لأن النبي أجازه في ليلة، وظاهره أنه يكفي ويجوز أن يقع في ليلة أو في يوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم نقله في أول الاعتكاف، وتظهر فائدة الخلاف في من نذر اعتكافا مبهما، والله أعلم.
فمن نذر اعتكافا مبهما يعني يجزيه أي اعتكاف قضاه وأداه في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب اعتكاف النساء.
يعني جواز ذلك أو عدم جوازه هو محل نظر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أول الأمر باعتكاف زوجته عائشة رضي الله عنها، لكن لما بدت الغيرة في هذا الاعتكاف منعهن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاعتكاف، كما سيأتي تفصيله في هذه الرواية. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء.
أي ولكن عائشة ضربت خباء آخر، يعني هي أول من ضربت خباء غير خباء النبي صلى الله عليه وسلم لتعتكف فيه. نعم.
قال: فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر
لها خاصة، فاجتمعت عدد من الأخبية في المسجد، منها خباء للنبي صلى الله عليه وسلم وخباء لأم المؤمنين عائشة وخباء لأم المؤمنين حفصة وخباء لأم المؤمنين زينب بنت جحش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال،
وأمرهن بأن ينقضن الأخبية التي جعلوها في المسجد خشية أن يكون الموجب لهذه الأخبية هو التنافس والغيرة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب اعتكاف النساء، أي ما حكمه؟ وقد أطلق الشافعي كراهته لهن في المسجد الذي تصلى فيه الجماعة،
لأن فيه تضييق للجماعة وفيه اطلاع الأجانب على المعتكفات في هذه الأخبية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واحتج بحديث الباب، فإنه دال على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد بيتها، لأنها تتعرض لكثرة من يراها. وقال ابن عبد البر: لولا أن ابن عيينة زاد في الحديث، أي حديث الباب، أنهن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، لقطعت بأن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير جائز.
لكن لما أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عائشة رضي الله عنها، وأن حفصة طلبت الإذن من خلال عائشة رضي الله عنها، لما أجاز من قال بجواز اعتكاف النساء في مسجد الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: انتهى. وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتها، وفي رواية لهم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها، وبه قال أحمد رحمه الله.
كأنه مع زوجها، لأن عائشة وحفصة وعائشة وحفصة وزينب بنت جحش رضوان الله عليهن إنما ساغ لهن الاعتكاف، حيث إن النبي كان معتكفا قبلهن أو معهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله حدثنا يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، ونسبه خلف بن هشام في روايته عن حماد بن زيد عند الإسماعيلي. قوله عن عمرة في رواية الأوزاع الآتية في أواخر الاعتكاف عن يحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن. قوله عن عائشة رضي الله عنها في رواية أبي عوانة من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن عمرة قال: حدثتني عائشة. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، أي بكسر،
يعني للنبي عليه الصلاة والسلام ليعتكف فيه. نعم.
قالت: فكنت أضرب له خباء، أي بكسر المعجمة ثم موحدة.
خباء. نعم.
وقوله: فيصلي الصبح ثم يدخله، وفي رواية ابن فضيل عن يحيى بن سعيد الآتية في باب الاعتكاف في شوال: كان يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل.
صلى الصبح، صلاة الصبح من يوم 21 يدخل الخباء للاعتكاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل بهذا على أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار، وسيأتي نقل الخلاف فيه،
لأن منهم من يرى أن الخباء أن الاعتكاف يبدأ من الليل لا من النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، في رواية الأوزاع المذكورة: فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت،
يعني استأذنت النبي
الصلاة والسلام
لأن تضرب حفصة خباء لها. نعم.
قال: وفي رواية ابن فضيل المذكورة: فاستأذنت عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة. زاد في رواية عمرو بن الحارث: لتعتكف معه، وهذا يشعر بأنها فعلت ذلك بغير إذن، لكن رواية
بغير إذن من النبي
الصلاة والسلام،
وإنما تأست بما فعلت عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن رواية ابن عيينة عند النساء: ثم استأذنته حفصة فأذن لها،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وقد ظهر من رواية حماد والأوزاعي أن ذلك كان على لسان عائشة رضي الله عنها،
يعني أن عائشة رضي الله عنها استأذنت أن تضرب خباء لنفسها وخباء لحفصة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، وفي رواية ابن فضيل: وسمعت بها زينب فضربت قبة أخرى،
أي كأنها فعلت ذلك على اعتبار أنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي ما دام قد أذن للزوجتين فلعله يأذن لها. لكن هل الدافع لذلك هو الاعتكاف، أو أن شيئا من الغيرة بين النساء حملهن على فعل هذه العبادة والمكرمة؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية عمرو بن الحارث: فلما رأته زينب ضربت معهن، وكانت امرأة غيورا. ولم أقف في شيء من الطرق أن زينب استأذنت، وكأن هذا هو أحد ما بعث على الإنكار الآتي
من النبي عليه الصلاة والسلام.
قوله: فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، في رواية مالك التي بعد هذه: فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية، وفي رواية ابن فضيل: فلما انصرف من الغداة أبصر أربع قباب، يعني قبة له وثلاثا للثلاث. وفي رواية الأوزاعي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه الذي بني له ليعتكف فيه.
المراد بالخباء. نعم.
قال: ووقع في رواية أبي معاوية عند مسلم وأبي داود: فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. وهذا يقتضي تعميم الأزواج بذلك وليس كذلك، وقد فسرت الأزواج.
وهذا يقتضي
تعميم الأزواج بذلك،
يعني أن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضربن أخبية أيضا، لكن الظاهر أن زينب رضي الله عنها هي التي ضربت الخباء دون إذن، فكان هذا بمثابة التعميم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهذا يقتضي تعميم الأزواج بذلك وليس كذلك، وقد فسرت الأزواج في الروايات الأخرى بعائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن فقط. وبين ذلك قوله في هذه الرواية: أربع قباب، أبصر أربع قباب،
قبة له وثلاث قباب للزوجات الثلاث رضوان الله عليهن.
أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية ابن عيينة عند النسائي: فلما صلى الصبح إذا هو بأربعة أبنية قال: لمن هذه؟ قالوا: لعائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن. قوله: آل بر، بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد.
البر أو آل بر. نعم.
قال:
البر. نعم، بعد بغير مد آل بر، وبمد آل بر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولفظة آل بر بالنصب، وقوله ترون بهن بضم أوله أي تظنون،
ترون يعني تظنون. نعم،
تظنون. قال: وفي رواية مالك: آل بر تقولون بهن، أي تظنون، والقول يطلق على الظن. قال الأعشى: أما الرحيل فدون بعد غد، فمتى تقول الدار تجمعنا؟
فمتى تظن يعني؟ نعم
أحسن الله إليكم. قال: أي تظن. ووقع في رواية الأوزاعي: آل بر أردن بهذا. وفي رواية ابن عيينة: آل بر تقولون يردن بهذا،
يردن بهذا،
يردن بهذا. قال: والخطاب للحاضرين من الرجال وغيرهم. وفي رواية ابن فضيل: ما حملهن على هذا، آل بر انزعوها فلا أراها فنزعت.
يعني أمرهم أن ينزعن هذه الخباءات أو الأخبية، ولم يأذن لهن بالاعتكاف في ذلك لما ظهر من أمر الغيرة بينهن رضوان الله عليهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وما استفهامية. وآل بر في هذه الرواية مرفوع.
آل بر، نعم
آل بر. وقوله فلا أراها، زعم ابن التين أن الصواب حذف الألف من أراها أو أراها. قال: لأنه مجزوم بالنهي.
فلا
أراها،
فلا أرها،
حذف حرف العلة.
أراها الألف التي قبل الهاء هي المحذوفة، فلا أرها. نعم
أحسن الله إليكم. قال: لأنه مجزوم بالنهي وليس كما قال. قوله فترك الاعتكاف، في رواية أبي معاوية: فأمر بخبائه فقوض، وهو بضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة، أي نقض. وكأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة، حرصا على القرب منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه
بدلا من أن يكون عبادة خالصة. شابه شيء من الغيرة للحرص على أن يكون قريبات من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: أو لما أذن لعائشة وحفصة أولا كان ذلك خفيفا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك، فيضيق المسجد على المصلين. أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته، وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة
وهو الاعتكاف،
فيفوت مقصود الاعتكاف. قوله فترك الاعتكاف،
يفوت مقصود الاعتكاف بالنسبة لهن وبالنسبة له أيضا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: قوله فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال، في رواية الأوزاعي: فرجع فلما أفطر اعتكف. وفي رواية ابن فضيل: فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. وفي رواية أبي معاوية: فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال،
العشر الأول من شوال.
ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بأن المراد بقوله آخر العشر من شوال انتهاء اعتكافه. قال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، لأن أول شوال هو يوم الفطر، وصومه حرام. وقال غيره في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحبابا.
حيث إنه لما فاته إقامة لما فاته الاعتكاف في رمضان قضاه في شوال. نعم
أحسن الله إليكم. قال واستدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله.
حيث إن النبي شرع الاعتكاف وأراد الدخول إلى خبائه، لكنه لما رأى ما يستوجب إلغاءه ألغاه ثم قضاه في شوال صلى الله عليه وسلم.
نعم أحسن الله إليكم. قال ولا دلالة فيه لما سيأتي. وقال ابن المنذر وغيره في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها، وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها. وعن أهل الرأي إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت.
وهذا صعب أن يقال أثم، حيث
فعله الرسول
يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع لحقه إثم في ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال وعن مالك ليس له ذلك. وهذا الحديث حجة عليهم، وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد، وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد
بل يعتكفن في مساجد بيوتهن.
أحسن الله إليكم. قال وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه، ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن قال باللزوم. وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح، وهو قول الأوزاعي والليث والثوري. وقال الأئمة الأربعة وطائفة يدخل قبيل غروب الشمس. وأول الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح.
ولعله لما كان الدخول إلى المعتكف تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة دخل بعد الفجر، وبعد كما في هذه الوقت في هذه الحالة، وبعدها وفي غيرها أنه دخل بعد غروب الشمس، فهذا دليل على أن الأمر فيه ساعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، وأجاب عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف، وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه. فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين: إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج منه، وإما أن لا يكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح.
وإذا كان المعتكف أو الاعتكاف إذا لم يكن نذرا فهو من باب المندوب، فيجوز للإنسان إذا شرع فيه أن يقطعه وأن يتخلى عنه. شأنه في هذا شأن ترك العبادة فيه. الأمور المندوبة والمباحة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف، لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت، فلو لم يكن المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع، ولاكتفي لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن. وقال إبراهيم بن علية في قوله البر تردنا دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.